الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، في الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن البدعة والمبتدعين على وجه الاختصار، ولا بأس من مراجعته على وجه أخطر أيضا. فمن من الإخوة يبين لنا أقسام البدع؟ أحسنت. البدعة تنقسم إلى قسمين، فهناك بدعة مكفرة وهناك بدعة غير مكفرة، ومثلنا لكل منهما على الوجه الصريح الذي لا يختلف فيه. فقلنا إن البدعة المكفرة، البدعة المكفرة مثل القديانية والبابية والبهائية. قد يقول أحد الإخوة: لماذا لا تدخل في ذلك مثل الجهمية وغيرهم؟ أقول إنني ذكرت الشيء الذي لا يختلف فيه بين أهل القبلة، أما ما عدا ذلك فهذا له تفصيل في موضع آخر، ونحن لا نريد التفصيل أكثر مما فصلنا في هذا الدرس. ومثل البدعة غير المكفرة، ظهر من يعني أكثر الحضور الآن كانوا يستمعون للدرس. تفضل يا أخي. أحسنت، بارك الله فيك. يعني مثل البدعة غير المكفرة، كأن يجتمع ناس بعد الصلاة ويبدأون بالدعاء الجماعي فيما بينهم على وجه لم يكن موجودا في عهد السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. هذه بدعة، لكن يمكن أن يذكر ما هو أصرح منها، مثل بدعة الأشاعرة والمرجئة والقدرية وأمثال هذه البدع التي يمكن أن تذكر على وجه أنها لها فشو ولها رموز ولها دعاة ولها أناس انخرطوا في سلكها حتى ولو لم يكونوا دعاة. ذكرنا أيضا التفصيل في حال المبتدع، وقلنا إن المبتدع إما أن يكون كذا أو يكون كذا. نعم، إما أن يكون داعية وإما نعم قلنا إن المبتدع إما أن يكون داعية إلى بدعته أو غير داعية إلى بدعته. وغير الداعية هو الذي في الغالب يكون مصرا بهذه البدعة، وحكمه حكم المصر بالمعصية الذي يستتر بها. ما حكم رواية الداعية ورواية غير الداعية؟ حكم رواية الداعية أنها مردودة، ورواية غير الداعية مقبولة، وهذا في البدعة غير المكفرة. بعض العلماء يشترط في ذلك شرطا، وهو أن لا تكون تلك الرواية مما يؤيد بدعته، وهذا يمكن أن يؤخذ هذا القول على وجه الإجمال، لكن في حال التطبيق قد نجد بعض الاستثناءات في هذه في هذا القيد المذكور. مثلنا للداعية ولغير الداعية، فما من الأخوة يذكر بعض هذه الشخصيات التي مثلنا بها؟ نعم، أحسنت، بارك الله. الداعية مثل عمرو بن عبيد المعتزلي الذي يعتبر رأسا من رؤوس المعتزلة. وغير الداعية مثل قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، فإنه وإن كان عرف عنه القول في القدر إلا أنه لم يكن داعية إلى بدعته هذا. فقتادة قبل العلماء روايته، وعمر بن عبيد رد العلماء روايته. نواصل الآن في درسنا من حيث انتهينا. في قوله حينما ذكر هؤلاء القدرية وقال إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر. هذا الكلام كما تقدم هو ليحيى بن يعمر، وهو الذي ذكر. فيحيى بن يعمر رحمه الله تعالى حينما ذكر لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الكلام، وأخذ يصف هؤلاء القدرية بالاجتهاد في العلم وتحصيله والتوسع فيه، إنما قصد أنهم بهذه الصفة يجيبون تقليد غيرهم لهم واقتداءهم بهم. فكأنه يقول: تنبه يا عبد الله بن عمر، فإن المسألة خطيرة جد خطيرة، وليس معنى هذا أن تجيبني بجواب كجواب العلماء حينما تذكر لهم بعض الصفات غير الحميدة عن أناس قد يظنهم أولئك العلماء من الناس الأغبياء أو الذين لا يلتفت لهم، فقد يجيب العالم بجواب فيه شيء من الإجمال، لكن حال هؤلاء الأقوام غير أولئك. فهؤلاء قد يكون لهم أتباع، وشدتهم في تحصيل العلم وطلبه والتوسع في طلبه والاجتهاد فيه هذا مدعاة إلى أن يقتدي غيرهم بهم. فإن لم يكن هناك جواب شاف كاف فإن المسألة قد تؤول إلى أمر خطير. هذا هو مقصد يحيى بن يعمر حينما ذكر من شأنهم ووصفهم بهذه الصفة. وفعلا جاءه جواب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على أكمل وجه وأسده. قوله بعد هذا حينما ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هو قالها هنا إذ طلع علينا، ولم يقل دخل علينا أو نحو هذه العبارات، وإنما جاء بلفظ يفيد المفاجأة طلع، ففيه في هذا اللفظ إشعار بعظم هذا الرجل الذي دخل عليهم وأتاهم، لأنهم تعجبوا من صورة مجيئه الموهمة أنه إما من الجن أو من الملائكة. فإنه لو كان بشرا لكان إما من المدينة أو من خارج المدينة، فكونه من المدينة هذا غير ممكن لأنه لم يعرفه منهم أحد، وكونه من خارج المدينة أيضا هذا غير ممكن لأنه لا يرى عليه شيء من آثار السفر من الغبار ونحوه. فهذا الذي جعلهم يتعجبون من صفة مجيئه، ويعبر عمر رضي الله عنه بلفظ إذ طلع علينا. وقد يقول قائل: ما الذي أدرى عمر بأن جميع الحضور لم يعرفه منهم أحد؟ وهنا نود أن يشارك الإخوة برأيهم في مثل هذه المسألة. لو قيل لنا: ما الذي أدرى عمر حتى يحكم بهذا الحكم حينما قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد؟ هل يعني يستطيع أن يحكم على الحضور بهذا الحكم؟ كون الحضور شاركوه في الاستغراب هذا قد يكون يعني فيه شيء من المنحط، لكنه لا يعتبر جوابا قاطعا أو شافيا في هذه المسألة. هذا يمكن أن يقال يعني إن عمر رضي الله تعالى عنه سأل الحضور بعدما ذهب هذا الرجل وقال لهم هل يعرفه منكم أحد؟ فأجابوه بعدم المعرفة. هذا ممكن، لكن قد يقول قائل كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بعد ذلك أنه جبريل أتاهم يعلمهم أمر دينهم؟ يعني إذا كانوا حضور والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فهل يكون عمر استنطقهم قبل أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، بس لماذا قال ولا يعرفه منا أحد؟ لماذا حكم بهذا الحكم؟ نعم، هو يعرف أهل المدينة صحيح، لكن بقية الجلوس قد يكون أحدهم يعرف هذا الرجل. ما أظنكم تصلون للجواب، لكن هلش. نعم تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. هذه اللفظة يمكن أن تفيد حينما قال فلبثت مليا، وحينما جاء تفسير مليا قالوا يعني بعد 3 أيام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرهم أنه جبريل إلا بعد 3 أيام. ففي غضون 3 أيام هذه قد يكون عمر بن الخطاب سأل بعض الحضور أو حتى سألهم بعد الحلقة هل يعرفه منكم أحد، فقالوا لا، أو لربما تذاكروا وقالوا ما هذا الرجل الذي لم نعرفه. هذا جواب، لكن جاءنا الشيء القاطع الذي يفيد في هذه المسألة، وهذه من فوائد المستخرجات، ومستخرجات سبقا عرفناها هي الكتب التي تخرج على هذه الكتب، بمعنى تروي نفس الأحاديث بأسانيد أخرى، ولربما كان فيها زيادات مهمة، إما توضيح غامض أو حل مشكل أو ما إلى ذلك. وهذا أيضا مربوط بتخريج الحديث، فإن الذي يريد أن يستفيد يعني من ألفاظ الحديث عمومها ومن جميع طرق الحديث ينبغي له أن يجمعها جمعا شاملا، فإنه سيكون هناك بعض الألفاظ التي تبين ألفاظا أخرى أو زيادات مهمة أو ما إلى ذلك. فنحن في مثل هذا الحديث حينما تتبعنا وجدنا رواية الإمام أحمد للحديث وكذا ابن مندة، وهي عند أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم. هذه الرواية يرويها عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة، وسبقا أشرنا إليها في مقدمة الكلام على هذا الحديث. هذه الرواية فيها يقول فنظر القوم بعضهم إلى بعض، يعني حينما دخل عليهم هذا الرجل نظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا ولا هذا صاحب سفر. قالوا ما نعرف هذا ولا هذا صاحب سفر. هذه الزيادة إنما جاءت في بعض طرق الحديث لكنها عند غير مسلم، لكنها زيادة مهمة توضح هذا الإشكال الذي قد يرد في هذا الحديث. وبالنسبة لطلوع هذا الرجل بهذه الهيئة الحسنة حينما وصفه عمر بأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فأفاد بأنه طلع عليهم بهيئة حسنة. هذه المسألة استفاد منها العلماء استحباب التجمل لحضور مجالس العلم والقدوم على الكبراء، ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أراد أن يحدث يتوضأ ويجلس على صدر فراشه ويسرح لحيته ويتطيب ويتمكن في الجلوس، وعليه وقار وهيبة، ثم يبدأ فيحدث. ولما قيل له في هذا الأمر يعني سئل عنه قال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بعد هذا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الكلام هنا واضح بأنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حينما قال ووضع كفيه على فخذيه، الضمير في فخذيه يعود على من؟ هل وضع كفيه على فخذي نفسه أو على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصواب أنه وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف ما ذهب إليه النووي في الشرح أمامنا. فالنووي رحمه الله تعالى قال معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم، هذا ما يراه النووي، لكن هذا الرأي ليس بصحيح، والصواب أنه وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك نستفيده أيضا ممن خرج الحديث سواء من أصحاب المستخرجات أو من غيرهم. فهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في مستخرجه، وهذا سبقا بيناه، من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن عمر، وفيه يقول عمر رضي الله عنه إن رجلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدنو منك؟ قال نعم، فجاء حتى وضع يده على ركبته فقال ما الإسلام، ثم ذكر باقي الحديث. فهذا اللفظ أقرب إلى المعنى من اللفظ السابق، فهو حينما يقول أدنو فجاء حتى وضع يده على ركبته، بلا شك أن الضمير واضح أنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فائدة من ذكره لقوله أدنو، لأن لفظ أدنو مربوط بهذا. ويدل على هذا ما هو أصرح من هذه الرواية، وهي رواية الحديث عند ابن خزيمة في صحيحه وعند ابن منده في كتاب الإمام، وهي من طريق سليمان التيمي أيضا. وفيها يقول يعني في هذه الرواية قال فتخطى يعني فتخطى الناس حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية أفادت بأن الضمير في قوله على فخذيه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا جزم البغوي وغيره. فإن قال قائل لماذا وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يجاب عن هذا بأن هذا الصنيع منبه للإصغاء إليه، يعني كأنه يقول أصغ إلي والتفت إلي، وفيه أيضا إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما قد يبدو من الجفاء من السائل. والظاهر أن جبريل عليه السلام أراد بهذا الفعل المبالغة في تعمية أمره، لأنه يريد أن يخفي أمره على الحضور فلا يظهر أنه جبريل، وإنما على أساس يظن أنه أعرابي قدم من خارج المدينة، فهو أراد بهذا المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن أنه من جفاة الأعراب. ولهذا جاء في هذه الرواية تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي دعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى استغراب صنيعه هذا. قوله بعد ذلك وقال يا محمد، هنا يرد إشكال، فقد يقول قائل كيف ابتدأ بالسؤال ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحضور؟ ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذا الحديث رواه غير عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، وحتى رواية عبد الله بن عمر كما سبق معنا في الإشارة إلى بعض الطرق وفيها بعض الزيادات يمكن أن يقال إن هذا الحديث ينبغي أن تجمع جميع ألفاظه. فذات الصحابي يرد عنه الحديث بروايات مختلفة فيها زيادة وفيها نقص، فإذا ما ضم كل منها إلى الآخر استفدنا أن الرواة كل منهم حدث بما حفظ واستقر في ذهنه، فقد يفوت بعضهم بعض الألفاظ فلا يذكرها، ويذكرها شخص آخر ممن روى الحديث. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما حدثوا بهذا الحديث تجد عند بعضهم بعض الزيادات التي ليست عند الآخر. فهذا الحديث رواه غير ابن عمر، رواه أبو هريرة وأنس بن مالك. أما رواية أبي هريرة فهي الآتية بعد هذا الحديث إن شاء الله، ستأتي معنا في بعض الدروس المقبلة، وهي مشابهة لرواية ابن عمر لكن فيها بعض الزيادات وبعض الاختلاف. فمن ذلك أنه جاء في بعض الطرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بدل قوله شديد بياض الثياب قال كأن ثيابه لم يمسها دنس، وهي يعني بنفس المعنى، كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف البتار، فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام فقال أدنو يا محمد، قال أدنو، ثم ذكر باقي الحديث. فإذا نستفيد من هذا أن الرجل سلم، لكن ذكر السلام لم يرد في رواية ابن عمر وجاء في بعض روايات أبي هريرة. وقوله هنا يا محمد، القرطبي رحمه الله ذكر أن جبريل أراد بهذا أيضا تعمية أمره على الصحابة، فصنع صنيع الأعراب. ويشكل على قول القرطبي هنا أن هذا الحديث جاء في بعض طرقه عن أبي هريرة أنه قال السلام عليك يا رسول الله، وهذه الرواية جاءت أيضا في حديث ابن عمر من رواية عطاء بن أبي رباح عنه أيضا أنه قال السلام عليك يا رسول الله. رواية ابن عمر هي عند الطبراني في معجمه، ومعجم الطبراني كما يعلم طلبة العلم أنه فقد منه بعض الأجزاء، ومن جملتها مسند عبد الله بن عمر، وإن كان وجد من بعض الشيء في ضمن المطبوع، لكن الكثير منه ما يزال مفقودا. فهذه الرواية تحتاج إلى من يقف على سندها. وأما رواية أبي هريرة فإنها من رواية راوي اسمه مطر الوراق، وهو صدوق لكنه كثير الخطأ، فقد يكون أخطأ في هذه الرواية. وعلى كل حال المعول عليه هو ما جاء في هذه الروايات، وهي أنه قال يا محمد بدل ولم يقل يا رسول الله. عندنا بعد هذا حينما ذكر سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب الذي أمامنا، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكر الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في هذه المسألة أيها الإخوة ينبغي أن نركز على الدين والإسلام والإيمان. فالدين يشمل الإسلام والإيمان، ولذلك الله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام. وجاء في آخر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو يعلمكم دينكم. فما دام أن الدين يشمل الإسلام والإيمان، فالإسلام والإيمان حينما يجتمع فيهما الدين كله ينبغي أن نناقش ما ظهر على أقوال بعض الفرق التي كثر خوضها في مسألة الإيمان وحقيقته والإسلام كذلك، والنزاع الذي دار بينهم يعني بين عامة الطوائف، وبخاصة حينما خرجت الخوارج. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن المعول عليه في هذا هو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال الرجال وآراءهم فينبغي أن تنحى إذا كانت تتعارض مع النصوص الشرعية من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث جبريل هذا فرق فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين مسمى الإسلام وبين مسمى الإيمان وبين مسمى الإحسان. فالدين هنا على ثلاث درجات، أعلاها هو الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. ولذلك فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حينما جعل الدين هو الإسلام كما تقدم، فعلم منه أن ديننا يجمع هذه الأمور الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، لكن هو على درجات ثلاث بحسب هذا التفاضل الذي أشرنا إليه آنفا. وهذا الحديث جاء فيه اسم الإيمان مقرونا مع الإسلام، ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة التي هي أعمال القلوب. تأملوا في جواب النبي عليه الصلاة والسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة نعلم أنها أمر ظاهر، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، والصلاة إقامتها أمر ظاهر يعني هي من الأعمال الظاهرة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيتا إن استطعت إليه سبيلا. فجعل الإسلام هذه الأعمال الظاهرة، لكن حينما جاء الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فكل هذه هي من أعمال القلوب، أمور في قرارة نفس الإنسان لا تظهر خارجا إلا حينما يعبر الإنسان عنها بتعبير آخر. ونجد الإيمان أحيانا يأتي ويقصد به الأعمال الظاهرة كما هو حال الإسلام في هذا الحديث، وهذا كما في حديث وفد عبد القيس المتفق على إخراجه في الصحيحين، وسيأتي الكلام معنا عليه إن شاء الله بعد سبعة أحاديث تقريبا. المهم في حديث وفد عبد القيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ألم يعبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بتعبير يشابه تعبيره في حديث جبريل هذا؟ هو نفس التعبير حينما ذكر الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وزاد عليها خمس المغنم ولم يذكر الحج. المهم أنه عبر بالأعمال الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما عبر بالأعمال الظاهرة ذكر أن هذا هو الإيمان. ومن خلال هذين الحديثين وأمثالهما يمكن أن نستنبط أمرا مهما، وهو أن اسم الإيمان إذا ذكر مجردا يعني دون أن يذكر معه الإسلام فإنه يدخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، فلا يمكن أن يقال إن الإيمان مقصور على الأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب مثل ما جاء في هذا الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقط، بل يشمل هذا وما هو أكثر منه. ويمكن أن يستدل على هذا بعدة أدلة، لكن من أهمها حديث الشعب المشهور، وهو حديث متفق على إخراجه في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال الظاهرة أمثال هذه، وجعلها داخلة في مسمى الإيمان. وتذكرون أيها الإخوة أننا في بداية كلامنا على كتاب الإيمان في صحيح مسلم أشرنا إلى اختلاف الناس في مسمى الإيمان وأصل الشبهة التي جعلتهم يختلفون في ذلك. وينبغي لنا أن نهتم بهذه المسألة لأنها مسألة تقعيدية، إذا ضبطها الإنسان وما هو متعلق بها من القواعد استطاع بإذن الله أن لا ترد عليه شبهة. ولنعلم أيها الإخوة أن هناك أناس ممن رزقوا عقولا لكنها عقول لم تتأصل ولم تستخدم فيما ينفع. هؤلاء الناس لما اضطربت عندهم القاعدة والتبس عليهم الأمر خابوا فيما خابوا فيه من الأمور التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يجعل في قتلهم أجرا لمن قتلهم، مثل الخوارج. فالخوارج حينما اضطربوا في مسمى الإيمان واعتبروا أن مرتكب الكبيرة يكفر بفعله هذا ويخرج عن دائرة الإسلام، واستحلوا دمه واعتبروا كافرا في الدنيا وخالد مخلد في نار جهنم، هم حينما صنعوا هذا الصنيع خسروا الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وما حصل لهم هذا اللبس إلا لأنهم لم ينضبطوا في تعريف الإيمان وفي معرفة الإيمان وفق أصول أهل السنة والجماعة. وكذلك أيضا أناس رادوهم وهم المرجئة الذين أخروا الأعمال وأرجعوها عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان لا تدخل فيه الأعمال. المرجئة بهذا الصنيع جعلوا الإيمان لا تضر معه معصية أبدا، ولذلك لجأوا إلى القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما هو كتلة واحدة. فهم بقولهم هذا بصنيعهم هذا صادموا نصوص الشرع التي تدخل الأعمال في مسمى الإيمان والتي تفيد بأن الإيمان يزيد وينقص. وهذه المسائل أيها الإخوة، مسائل الإيمان، هي التي ينبني عليها مسألة التكفير من عدمه. وتذكر أننا أشرنا سابقا إلى أن هناك الآن من اضطرب أيضا في هذه القاعدة، وهم للأسف كثير من شباب الصحوة، والقليل الذي يعرف منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل حق المعرفة وينضبط بهذه الأصول حق الانضباط، ويتحرز من إطلاق الكفر على الآخرين ذلك التحرز الذي يجعله إن شاء الله بمعزل عن الوقوع في أعراضهم وعن الحكم عليهم بكفر يحاسب عليه في الدار الآخرة حينما يقف هو وإياهم بين يدي الله جل وعلا. وأشرنا إلى أن هناك بعض الشباب الذين احتكوا بشباب آخرين لم يتأصلوا بأصول أهل السنة والجماعة، وبخاصة في بعض مواقع الجهاد في أفغانستان، جاءوا وهم يحملون الفكر التكفيري. فنجد هذا الفكر حتى وإن كان في بدايته قد ينصب على بعض الحكومات وأمثال ذلك، لكنه سلسلة مرتبطة في الحلقات، إذا انصرف فيها الإنسان وأمسك بطرف السلسلة فلا بد أن يأخذ بطرفها الآخر. وهذا الفكر التكفيري لنعرف أنه حينما نشأ وجوبها ببعض النصوص الشرعية بدأ أصحابه يلتفتون إلى أقوال أهل الكلام وأرباب المقالات، ولم ينضبطوا ولم يأخذوا بأقوال أهل السنة والجماعة، وبالتالي اضطرهم الامر الى ان يقولوا من لم يكفر الكافر فهو كافر. وهكذا سلسله متتابعه الحلقات حتى انك لتجدهم يحكمون على معظم وعلى جمهور اهل السنه والجماعه بالكفر. لماذا؟ لانهم لم يكفروا الكافر ولم يوافقوهم على رايهم، وهم بهذا الصنيع لا يبقى لهم في هذا الوجود احد الا النزر اليسير جدا. هذه الامه من هذا المشرق الى ذلك المغرب التي تعدادها يبلغ مئات الملايين حكموا عليها بالكفر نتيجه اي شيء؟ نتيجه اعجابهم برايهم وكون كل منهم يقدح من زنده ولا يشاور احدا ولا ياخذ من اقوال اهل العلم ولا ينضبط باصول اهل السنه والجماعه، فانخرط في هذا الفكر. وللاسف انك لو سالت احدا منهم عن بعض المسائل التي تهمه في امر دينه لوجدته من اجهل الناس بها، وانما ركز على هذه القضايا التي لربما حدثت له نتيجة ضغط الواقع ونتيجة ما يعانيه بعضهم من ضغوط من حكام بلادهم ومن ظلم ومن سجن ومن تعذيب وقهر وما إلى ذلك. فينبغي للإنسان أن لا يشك ولا يزل ولا ينخرط لسانه بمثل هذه الأقاويل، كل ذلك نتيجة ضغوط معينة أو ما إلى ذلك. فالمسلم حتى وإن بلغ به الضغط مهما بلغ لا يلجأ أبدا إلى أن تحكمه العاطفة أو يأخذه الهوى بحيث يطلق لسانه بأقوال تخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة، وبالتالي يلجأ إلى الأخذ بأقوال أهل البدع. ومتى ما أخذ بطرف هذه السلسلة كما قلت فلا بد أن يصل إلى منتهاها. لربما تساهل بعضهم وأخذ بمسألة معينة، لكن هذه المسألة تجد أنها ينبني عليها مسائل عدة، ولذلك لا بد من هذا التقعيد. وكما قلت سابقا لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. فأنت يا أخي لست مطالبا أبدا بأن تستعرض هذا العدد الهائل من المسلمين في هذا الزمان وتبدأ تصنفهم هذا مؤمن وهذا كافر. أنت لست مطالبا بهذا، بل عليك أن تعمل وأن تدعو وأن تتقي الله جل وعلا فيما يخرج من فيك من ألفاظ. وإذا حصل هناك خطأ نتيجة اجتهاد معين فعسى الله جل وعلا أن يغفره متى ما صلحت النية. منشأ اللبس عند هؤلاء الذين اضطربوا في مسمى الإيمان هو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما في كتاب الإيمان، حينما ذكر أن أصحاب المقالات والمبتدعة تجدهم دائما يهربون من السنة ويبتعدون عن الأخذ بالسنة، وإذا صفى لهم كتاب الله جل وعلا حكموا فيه رأيهم ونظروا فيه برأيهم مجردا عن النصوص الشرعية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من فهم السلف الصالح لها، فلذلك اتبعوا أهواءهم في فهم نصوص الكتاب نصوص القرآن. بالإضافة أيضا إلى أنهم يأخذون بالمعاني اللغوية، فشيخ الإسلام يذكر أنهم يحكمون آراءهم في كتاب الله ويأخذون باللغة دون أن ينظروا للمعنى الشرعي، وأيضا ينظرون في كتب أهل الكلام والفلاسفة واليونان فيتأثروا بما فيها من المقالات. فهذه الأمور هي التي دعت أصحاب هذه المقالات التي خرجت عن دائرة أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان في أن يقولوا هذا القول. انظروا إلى هذه المسألة وهي مسألة الإيمان. قالوا نحن نجد أن الإيمان في اللغة إنما هو التصديق، والله جل وعلا يقول على لسان يعقوب وما أنت بمؤمن وبنيه وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق. فقالوا الإيمان إنما هو التصديق، فهم إذن أخذوا بالمعنى اللغوي فقط ونحوا المعنى الشرعي. ولو أن الإنسان أخذ بالمعنى اللغوي لترتب عليه تعطيل كثير جدا من الأمور الشرعية. خذوا مثلا الصلاة، ما معناها في اللغة؟ الدعاء. فلو أن الإنسان قال أنا لا أصلي هذه الحركات أنا لا أخذ بها، طيب جاءت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بالسنة، مثل ما نحى هؤلاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا بها في تعريف مسمى الإمام، لم يأخذ بالسنة وإنما يأخذ بالكتاب أو ما يسميه بالأحاديث المتواترة فقط. فإذا لم يأخذ بالسنة وقال أنا آخذ فقط بالمعنى اللغوي، فالصلاة في اللغة إنما هي الدعاء، هل يعتبر هذا على صواب في قوله هذا؟ بلا شك أن قوله هذا من أظهر الباطل. وكذلك أيضا على هذا فقط في مسألة الزكاة والحج وما إلى ذلك، الزكاة النمى والزيادة والحج القصد وهكذا. فمتى ما تمسك الإنسان بالمعنى اللغوي فإن ونحى المعنى الشرعي فإنه بلا شك يقف على درجة الضلالة. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الذين قالوا إن الإيمان فقط هو التصديق، وأخذوا بالمعنى اللغوي ونحوا المعنى الشرعي. وتذكرون أيها الإخوة أننا سبق أن ذكرنا إنهم أصناف، فمنهم أهل السنة والجماعة الذين يقولون أو يعرفون الإيمان بأي شيء، أحسنت بارك الله فيك، أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. هناك طائفة أخرى عرفت الإيمان بتعريف غير تعريف أهل السنة والجماعة، من يمكن أن يذكر؟ طوائف هي في الحقيقة، من يذكر بعضها؟ طبعا نعم، المرجئة وخاصة من يقال عنهم مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة والجماعة، هم يتفقون مع أهل السنة والجماعة في باقي الأصول لكنهم خالفوا في هذه المسألة، وهم أكثر شيء من الحنفية الذين قالوا الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان. حينما سئلوا لماذا قلتم الإقرار باللسان، قالوا إنه لا يمكن أن يستدل على التصديق إلا بهذا اللسان، فاللسان جعل على القلب دليلا. يقال لهم من باب الإلزام ما دمتم جعلتم الإقرار باللسان شرطا في الإيمان فأبشروا إذن الأعمال، لأنها جاءت في النصوص الشرعية الأخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم لم تلتزموا فقط بالمعنى اللغوي وإنما أدخلتم معنى زائدا وهو الإقرار باللسان. لذلك حينما خطب بعضهم بهذا الخطاب قال لا، نحن لا نقول إن الإيمان إلا أن الإيمان إنما هو التصديق فقط. فأولئك الذين قالوا الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان هم الحنفية، والذي قال إن الإيمان إنما هو التصديق فقط هو أبو منصور الماتريدي، وينسب هذا القول أيضا إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هناك من زللا أعظم من هذا بكثير، من يذكر من الإخوة؟
الكرامية يقولون ماذا؟
أحسن بارك الله فيك، الكرامية أتباع محمد بن كرام يقولون إن الإيمان إنما هو الإقرار باللسان. وقلنا إنه بناء على قولهم هذا المنافقون عندهم مؤمنون كاملوا الإيمان، لكنهم استدركوا وقالوا نعم هم مؤمنون لكنهم مستحقون لوعيد الله جل وعلا في الدار الآخرة، وهذا القول بلا شك أنه من أفضل الباطل. وأفضل منه قول آخر، من يذكره؟ أحسن بارك الله فيك، قول الجهم بن صفوان، ماذا قال؟ نعم، الجهم بن صفوان يقول الإيمان إنما هو مجرد المعرفة، متى ما عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. وقول جهم هذا بلا شك أنه من أفضل الباطل، ويدل على بطلانه أنه يترتب على هذا القول أن فرعون وقومه مؤمنون، لأن الله جل وعلا يقول عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم إنما مؤمنون أيضا. لأنهم كانوا يعني يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، فهم إذن مؤمنون بناء على قول جهم. بل ينبني على قوله أن أبا طالب مؤمن، وقصيدته في مدح النبي عليه الصلاة والسلام معروفة حينما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرض عليه الإيمان هو يعرف بأن دين محمد خير أديان البرية، وهو عنده الاستعداد للإيمان لولا هذا الأمر الذي ذكره، وهو يخشى الملامة وأن يسبه قومه ويعيروه بهذا الإيمان. فهذا الذي دعا أبا طالب أن لا يؤمن، ومع ذلك فهو موجود عنده، فإذا هو مؤمن كامل الإيمان عند الجهم بن صفوان. بل حتى إبليس مؤمن كامل الإيمان عند الجهم بن صفوان، لأن إبليس يعرف ربه أشد المعرفة، فهو الذي جاءت كثير من نصوص القرآن وفيها يذكر الله جل وعلا عن إبليس أنه قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وما إلى ذلك، فهو يعرف ربه جل وعلا. فإذا بناء على قول الجهم إبليس مؤمن كامل الإيمان، وبلا شك أن هذا القول من أبطل الباطل وأمحل المحال. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله ونستكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأخ أحد الأخوة يسأل سؤالا أثابه الله جل وعلا عليه، يقول: ذكرت في معروف حديث عن الخوارج أنهم خسروا الدنيا والآخرة بسبب أنهم ضلوا في معنى الإيمان، فهل يفهم من هذا أن بدعتهم مكفرة؟ أقول: الخوارج بدعتهم حتى وإن كان ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينبطون من الدين كما ينبط السهم من الرمية، لكن أهل السنة والجماعة لم يكفروهم بسبب هذه البدعة، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جعلهم في عداد رعيته، وذكر أنه أن لهم عليه أن لا يؤاخذهم إلا إذا قتلوا أو فعلوا شيئا من الأفعال، وما عدا ذلك فإنه لا يفعل معهم فعلا يستشف منه أنه يكفرهم ويعتبرهم غير مؤمنين. ومع ذلك أيضا في أثناء المعارك لم يكن رضي الله تعالى عنه يسبي نساءهم ولا يستبيح أموالهم ولا حتى دماءهم إلا بسبب قيامهم بالخروج على المسلمين وسباحتهم لدمائهم. ولذلك الخوارج لا يحكم عليهم بالكفر. وعبارتي التي ذكرتها لها محمل، ولكنني أسحبها حتى لا يحصل في منها شيء من اللبس، فهي جاءت من قبيل الكلام الذي يتتابع بعضه مع بعض. فالحكم عليهم في الدار الآخرة هذا أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فالعلم عند الله. لكن يعني معلوم بأن مثل هذا الصنيع وهو قتل المسلمين واستباحة الدماء، هذه الأمور مرتبطة بحقوق العباد، وحقوق العباد في الدار الآخرة أمرها أمر عظيم، فالذي بين الإنسان وبين ربه جل وعلا يرجى إن شاء الله أن يتوب الله عليه. وما إذا كان الأمر مرتبط بحقوق العباد فأمره عظيم، وعلى كل حال فلا يعني هذا أنني أحكم عليهم بالخلود في النار، وإنما هم مستحقون للنار، ولا أحكم عليهم أيضا بالكفر، وجزى الله السائل كل خير. وهذه بعض الأسئلة التي تتعلق بالدرس الماضي، وإن كان قبلها أسئلة لكن بعضها لارتباطه بالموضوع سنجيب عنه إن شاء الله عاجلا. أخ يقول: كنا في مجلس فأطلق بعض الإخوة التكفير على من ترك الصلاة ويكفره بعينه، فهل يكفر بعينه أم لا؟ أقول: مسألة كفر تارك الصلاة أيها الإخوة هي من المسائل المتنازع عليها بين أهل السنة والجماعة. وعلى كل حال، فإن كان الذي ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا لا خلاف في كفره بين أهل السنة والجماعة. وأما إذا كان يتركها مع اعتقاده واعترافه بوجوبها فهذا هو الذي اختلف فيه. وعلى كل حال، كما ذكر ابن القيم، يصعب أن تأتي بإنسان وتعرضه على السيف وتقول تصلي أو يقطع رأسك، ومع ذلك يصر على أن لا يصلي وهو يقول أنا معترف بوجوب الصلاة. هذا لا يمكن أن يتصور. ولذلك حتى ولو ورد مثل هذا الكلام في كلام أهل السنة والجماعة بأن تارك الصلاة كافر، فالحكم على معين أمر في الحقيقة صعب جدا. وعلى كل حال، كما قلت، هي من المسائل المختلفة فيها فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أهل السنة أنه يكفر تارك الصلاة، ومذهب كثير من أهل السنة أنه لا يكفر إذا كان معترفا بوجوبها إلا أن يكون جاحدا للوجوب، لكنهم مع ذلك يقولون إنه مستحق للقتل إذا ضبط على أنه لم يصلي واستتيب فلم يتب، فهو بهذا مستحق للقتل، وأما مسألة فيقتل يعني تعزيرا لكن لا يقتل ردة. يقول إنني ذكرت من أقسام المنكرين الثلاثة: العامي والعالم والسلطان، وذكرت إنكار السلطان وكذا العالم والعامي، أرجو أن تذكر ذلك. نعم، في الدرس الماضي ذكرت أن الناس منهم من يقتدى به مثل العالم أو من له سطوة وقدرة على رجع المبتدعة مثل السلطان، وهناك من ليس كذلك مثل العامي. فالسلطان ذكرت أنه إذا كان يستطيع أن يردع المبتدع عن بدعته دون أن يترتب على ذلك مفسدة تربع على هذه المصلحة، فإنه يجب عليه أن يقوم بهذا الواجب. والعالم يجب عليه أن ينكر على المبتدعة، لكن هذا الإنكار له أيضا بعض الضوابط. فإذا كان مثلا الرجل مسيرا ببدعته فهذا كالمسر بالمعصية، فلا ينبغي أن ينكر عليه إلا إذا أخرج ذلك، إلا أن يأتي هذا على وجه النصيحة والعموم فهذا نعم، أن على وجه الإنكار الظاهر فهذا لا ينبغي إلا في بدعة ظهرت وأعلنت. فهذا العالم إذا كان من العلماء الذين يقتدى بقولهم فيجب عليه أن ينكر، ولا ينبغي له أن يتوانى عن ذلك. وهذا مثل موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع الجهمية، فإنه لم يستجز لنفسه حتى مع التعذيب والضرب وما إلى ذلك، لم يستجز لنفسه أن يجاريهم على بدعتهم، بل أنكر عليهم وأصر على القول بأن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق. ولم يكتف الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا على نفسه، بل أنكر على العلماء الآخرين الذين مالأوا أولئك المبتدعة أو جاروهم في أقوالهم حتى وإن كان ذلك تحت تهديد السياط والضرب وما إلى ذلك. ولذلك نجده رحمه الله تعالى هجر كثيرا من العلماء الذين امتحنوا فأجابوا في محنة خلق القرآن، وهم بلا شك علماء معذورون، لكن الإمام أحمد رحمه الله شدد في هذه المسألة لرأي رآه. فهذا بالنسبة للعالم أمره ظاهر. أما بالنسبة للعامي فهو ينبغي أن يسير وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإن كان يستطيع أن يغير المنكر بيده ككون مثلا ذلك المبتدع أحد أبنائه أو ما إلى ذلك، فإنه يجب عليه أن يغير. وإذا لم يستطع إلا باللسان ككونه مثلا يرى بعض المبتدعة وهو يعلم أن هذه بدعة، فيجب عليه أن يغير باللسان إن استطاع. إذا لم يستطع فليغير بقلبه، وهذا هو أضعف الإيمان. هذا بالنسبة للعام، والأمر ظاهر إن شاء الله. هذا يقول: ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد نقولا لشيخ الإسلام بن تيمية يثبت فيها الشيخ أن ابن تيمية يكفر المعين، وكذلك كذب من قال إن شيخ الإسلام لا يكفر المعين. على كل حال أنا نقلت لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتابه المسائل المرجينية في الأسبوع الماضي، وعلمتم احتياط شيخ الإسلام في هذه المسألة وتورعه فيها وجعله تلك الضوابط وذلك الكلام الواضح الذي هو من المسائل التي لا تلتبس إطلاقا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما إذا كان هناك مواضع أخرى يحكم فيها بالكفر على معين فيبغى أن يؤتى بهذه المواضع وينظر، فإن هذا المعين قد يكون ممن قامت عليه الحجة وما إلى ذلك، يعني مما يمكن أن يستثنى من كلامه هذا. فعلى كل حال الأخ السائل ينبغي له أن يتابع المسألة ويعطينا ما إذا كان هناك بعض المواضع التي ذكر فيها شيخ الإسلام الكفر على أو حكم بالكفر على معين. هنا بعض التساؤلات من بعض الإخوة الذين لربما يكون أحدهم إنما حضر في هذا اليوم فقط، ولربما أن بعضهم غاب عما سبق ذكرته. بعضهم يقول إننا نجد أن هناك إسهابا في هذا الدرس بما يخرج الكلام عن موضوعه، يقول الموضوع شرح صحيح مسلم، فما الذي أدخلنا في الكلام على مسألة الإيمان وما إلى ذلك. أنا يعني أرجو إن شاء الله أن أكون مجتهدا ومصيبا، وهذا هو الذي في اعتقادي. فهذه المسائل أو إيراد مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الكتاب، ما اسم هذا الكتاب؟ اسمه كتاب الإيمان. ولماذا جاء مسلم بكتاب الإيمان وبدأ يورد هذه الأحاديث بناء على مقولات خرجت في وقتهم؟ هذه المسائل أيها الإخوة لابد من إيضاحها، وإلا ما الفائدة إذن؟ هذه الأحاديث لماذا أوتي بها؟ مثل تبويب البخاري رحمه الله تعالى حينما يبوب باب زيادة الإيمان ونقصانه، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب كذا من الإيمان، هي مسائل كانت موجودة في وقتهم، وكما قلت أنها أيضا لها علاقة بما هو مطروح في الساحة الآن. يعني إذا لم يكن الإنسان منضبطا في هذه الأمور فإنه سيشط ويزل ويضل عن منهج أهل السنة والجماعة. فهذه المسائل هي صلب الكتاب. يعني كيف يمكن أن أشرح حديثا دون أن أذكر مناسبة هذا الحديث للباب وارتباط الحديث بالباب، ولماذا أورده مسلم، وما هي هذه المسألة وما موضوعها، ومن الذي قال بهذا؟ نابد من إيضاح هذه المسائل. أي شرح إذن أشرح؟ وعلى كل حال الذي لا يعجبه هذا ليس مجبرا بالحضور، ليس الشرح فقط مجرد ألفاظ معينة أو عبارة معينة، هذا هو صلب الموضوع. كتاب الإيمان وكلها تبويبات، أنا أقرأ لكم في الفهرس حتى تعرفوا يعني كيف أن مسلم رحمه الله تعالى يعني ساق هذه الأحاديث بناء على أبواب معينة. انظروا هذه تبويبات النووي في شرحه لصحيح مسلم، تعريف الإيمان والإسلام، وأنا عرفت الإيمان وعرفت الإسلام. الإيمان يزيد وينقص، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. الإيمان قول وعمل، وهذا ذكرنا وتكلمنا عليه. كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. لا يكفر أحد من أهل القبلة، لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. إتقان مسلم واحتياطه وتدقيقه، هذه مسألة أخرى. أول من قال بالقدر، إثبات القدر، أمارات الساعة، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وهكذا. يعني كلها مسائل تعرفوا هذا هو في الفهرس. اتقوا الفهرس وانظروا هل النووي أيضا مخطئ. إذا كان النووي مخطئ فليأتنا يعني من يرى أنه مصيب بشيء غير هذا، وليأتنا بعلم لم يأتي به الأوائل. يقول ذكرت أن الأئمة لم يكونوا يروون عن الداعي إلى بدعته، وكذلك إذا روى ما يؤيد بدعته، مع أن صاحبه الصحيحين قد أخرجها لبعض هؤلاء، كما روى مسلم عن علي بن ثابت عن جر عن علي رضي الله عنه قال: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعلي بن ثابت قال عنه المسعودي فيما رواه عنه الإمام أحمد: لم يكن أقوم بأمر الشيعة منه في عصره. على كل حال، لعلكم تذكرون كلامي قبل قليل، أنني قلت إن الرجل إذا لم يكن داعية إلى بدعته فهو كالمتجري بالمعصية، فهذا تقبل روايته. وأما إذا كان داعية إلى بدعته فروايته ترد. وإذا لم يكن داعية إلى بدعته، فبعض العلماء نص على أنه على شرط معين، وهو أن لا يكون هذا الحديث مما يؤيد بدعة ذلك الراوي. وقلت إن هذه المسألة يعني عليها بعض القيود أو ما إلى ذلك. ومن هذه القيود أن من أخرج في الصحيح أخرج لأناس عرفوا ببعض البدع ورووا أحاديث معروف أنها تؤيد بدعهم، مثل عدي بن ثابت رحمه الله تعالى، هو ممن وصف بالتشيع، وأخرج له مسلم هذا الحديث، وهو إنه والذي نفسي بيده إنه العهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا يقوله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذا يؤيد مذهب الشيعة أو لا يؤيده؟ يؤيده في الجملة، لكن في الحقيقة أن الراوي إذا عرف بصدقه وعدالته وكان فيه مثل هذه الهنات التي ذكرناها قبل قليل، فإنها لا ترد روايته. وعلى كل حال، لبعض العلماء اجتهاد في هذا، فمثل صاحب الصحيحين البخاري ومسلم قد يجتهدان في بعض الروايات ويخرجانها حتى وإن كانت تؤيد بدعة ذلك الراوي، وقد تترك بعض الأحاديث التي تؤيد بدعة الراوي، فالمسألة تخضع لاجتهاد ذلك الإمام الذي يختار ذلك الحديث ويصححه، وقد يكون له اعتبارات معينة، وحتى لو أسهلت لكنها يعني يمكن أن تفيد في هذا. فلربما مثلا نظر الإمام في حال هذا الراوي ووجده عدلا صادقا، لا يمكن أن يكذب، لو يعني عرف عنه أنه يمكن أن يكذب أو ما إلى ذلك لأهدلت روايته مطلقا، لكن يمكن أن يأتي اللبس من أي شيء، إما من تدليس يمكن أن يحدثه أو ما إلى ذلك. فإذا نظر الإمام في رواية هذا الشيخ ووجد أنه مثلا قد صرح بالتحديث في كل المواضع، وأنه لا يمكن أن يكون هناك إطلاقا أي لبس في هذه الرواية، اللهم إلا أن يتهم بالكذب، وهذه حالة منفية عنه، فإذا يجتهد هذا الإمام ويخرج حديثه، لأنه لا مجال إطلاقا لأن يكون هناك أي شك في هذه الرواية. أما إذا أمكن لذلك الذي وصف بشيء من البدع أن إما يسقط راوي من الرواة ويدلس الحديث أو ما إلى ذلك، أو بعض هذه الأشياء التي يمكن أن تدعو بعض العلماء إلى أن يتوقف في روايته التي تؤيد بدعته، فهذه يمكن أن تحصل للمبتدع وحتى لغير المبتدع ممن وصف به مسألة التدليس. يقول: ما الفرق بين هذا العمل كفر وبين من يرتكب هذا العمل فلا نقول هذا كافر بعينه لأنه ارتكب هذا العمل المكفر؟ أقول: نعم، إن هذا العمل الذي يعمله الشخص قد يكون كفرا فيما نرى، لكن هذا الشخص حينما ارتكب هذا العمل قد يكون له عذر لا نعرفه، إما أنه جاهل به، أو أنه مكره عليه، أو أنه ممن أخطأ وزلت قدمه فيه. ولنضرب على ذلك بمثال سبقا ذكرناه سابقا، عندنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية من خيرة العلماء، ومع ذلك زل في تلك المسألة التي ذكرناها سابقا، حينما سئل عن حديث تجيء البقرة والعمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فقران من طير سواء، فقيل له تحجان عن صاحبها، فقيل له: ألهما لسانان؟ يعني كيف تحجان عن صاحبها بأي شيء؟ ألهما لسانان؟ فهو تعجل وأخطأ فقال: نعم، فكيف تتكلم، فكيف تحجان عن صاحبهما؟ فأمسكوا هذا القول عليه وحكموا عليه بأنه يقول القرآن مخلوق. والمسألة حساسة، ويقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر وإلى آخره. فهل يترتب على هذا أننا نكفر إسماعيل بن إبراهيم بن علية؟ هو اعترف بأنه أخطأ وانتهى الإشكال. فإذا قد يكون للإنسان عذر كما أنه أخطأ أو جهل هذه المسألة أو ما إلى ذلك من الأعذار التي قد تغيب عنا، وهذا الذي يدعونا للحيطة، وأن لا نحكم على معين بهذا الحكم إلا بعد أن تقام عليه الحجة. فإذا أقيمت عليه الحجة وعلمنا أنه لا مساق إطلاقا ولا عذر له، لأنه لو كان له عذر لذكره، فحين ذاك هذا أمر آخر. إذا أقيمت عليه الحجة واعترف بأنه أقيمت عليه الحجة وأنه لا مساق له إطلاقا، فحين ذاك إذا كان هذا الأمر من الأمور المكثرة التي لا خلاف فيها يحكم عليه بالكفر. نعم. نعم. الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة يعني مرتبط بعضهما ببعض. حينما تقام عليه الحجة لا بد أن يكون يفهمها، وإلا لو أتيت إنسانا مثلا لا يعرف بالعربية إلا الشيء اليسير، وأخذت تسرد عليه من الأدلة وتناقشه وتقيم عليه الحجة، أنت مجتهد، ولكن هو ما فهم من كلامك إلا النزغ اليسير، فبقي مصرا على بدعته المكبرة. تقول خلاص أنا أقمت عليه الحجة، يعني تكلمت أمامه وانتهى الإشكال وهو كافر. أقول لك لا، يعني لا بد أن يفهم الحجة. إذا كان مثلا بهذه اللغة لا يفهم، فأقم عليه الحجة بلغات أخرى، ثم اعرف هل بقي له متعلق أو انقطع واعترف بانقطاعه. إن اعترف بانقطاعه وأنه ليس لديه أي دليل يرد به على هذه الأدلة التي أتيت بها وعلى هذه الحجة التي أقيمت، فحين ذاك هذا هو فهم الحجة الذي يقصدونه. وأما إذا بقي متشبثا ببعض الأمور فهذا أيضا يتوقف في كفره. يعني عندنا أيها الإخوة مثلا هؤلاء الذين مثلا يدعون الأموات ويرتكبون بعض الأعمال الشركية، هناك بعض الأمور التي هي من الوضوح بما لا يدع مجالا للشك أو قيمة الحجة على صاحبها. إذا مثلا أخذ يدعو مثلا بعض أصحاب القبور ويطوف حوله، وأقمت عليه الحجة بأن هذا الأمر الذي تفعله هو من الأمور المخرجة من الملة، لأن فعلك هذا لا يختلف عن فعل المشركين الأوائل. فالمشركون الأوائل فعلهم كانوا يدعون هذه الوسائط التي يجعلونها بينهم وبين الله جل وعلا، يريدون منها أن تقربهم إلى الله زلفى. وأنت أيضا تقول إنك تدعو هذا الولي وصاحب هذا القبر، تريد منه أن يتوسط لك إلى الله جل وعلا وأن يشفع لك عند الله جل وعلا، والرب جل وعلا ليس بينك وبينه إنسان يحول بينك وبين دعائه، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، فبإمكانك أن تدعوه. لماذا تلجأ إلى هذا الوسيط الذي لا يسمع ولا يتكلم ولا يملك لك ضرا ولا نفعا، وتبدأ تورد عليه من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله جل وعلا عذنا نشطر جيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل كل يجري إلى أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أي نص أطرح من هذا؟ تبدأ تقيم عليه الحجة من هذا النص وتبينه له وتذكر أقوال العلماء فيه، فحين ذاك إذا أصر في هذه الحالة نعم تحكم عليه بالكفر. اللهم إلا أن يكون يعني ممن له عذر ككونه جاهلا لا يعي هذا الكلام، مثل بعض العوام الذين هذا الكلام عندهم مثل القلاسم، فهذا ينبغي أن يترفق معه وتقام عليه الحجة بأسلوب يفهمه. أما لو جاءنا مسألة أخرى مثل مسألة التوسل، نعرف أن الذين يجيزون التوسل لهم شبهة، حتى وإن كانت شبهة مرجوحة ويعني الحق فيها واضح بحمد الله جل وعلا عندنا، لكنها عندهم أمرها ملتبس، فقد يستدلون ببعض الحديث مثل حديث الأعمى وما إلى ذلك. فما دام أن لهم بعض الشبه فهؤلاء لا يعاملون معاملة من ذكرتهم قبل قليل. لماذا؟ لأن عندهم بعض الشبه التي تجعل على الأقل لهم يعني ملاذ من الحكم عليهم بالكفر، حتى وإن قلنا إننا أقمنا عليهم الحجة. على كل حال، هذه المسائل لنعرف أيها الإخوة أنها من المسائل المشكلة تماما، والتي كانت ترد على أئمة الدعوة في هذا البلد حينما نهض الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولذلك كتبهم طافحة بالرد على من يناقشهم في هذه المسائل ومن يذكرها ومن يورد عليهم بعض الإشكالات. فهي مسائل الإشكال فيها وارد، يعني لا نستغرب أن ترد بعض هذه الأسئلة أو يكون هناك بعض الإشكالات القائمة في بعض الأذهان. لا، يعني هي فعلا من المسائل العويصة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.